يا امرأة احتجبي، يا فلان اترك الزنا، اترك الفحش، يا فلان اترك النظر الى الفواحش والمحرمات على النت، يا فلان اترك المجون والاختلاط والعلاقات المحرمة مع البنات والسرقة والرشوة والغصب والظلم. يوم يقول لك ايه؟ كله مكتوب. طب انت ايش عرفك ان كله مكتوب؟ يعني بمعنى ماذا؟ كلمة كله مكتوب تعني حاجتين، تعني ان كل امر الى قيام الساعة مكتوب، وده كلمة حق، وتعني من جهة اخرى ان اللي انت فيه ده انت عرفت انه مكتوب. ما ادراك انه مكتوب عليك انك تكون فاجر؟ يبقى اذا انت لما اخترت الفجور ما اخترتوش لانك علمت، حتى وان كان مكتوب عند الله ايمانا منا بان كل ما يقع مكتوب، لكن انت لما اردت الفجور، وانت لما اردت المعصية، وانت حينما اردت الباطل، هل اطلعت على القدر او على مكتوب القدر ان فلان ابن فلان او فلانة بنت فلان ستكون يقع منها المعاصي والفجور في يوم كذا وساعة كذا؟ لابد انك اطلعت على الغيب، وهذا لا يقوله عاقل ابدا. ان العبد، ان لما تيجي تقول لواحد يا فلان اتق الله خاف ربنا بطل بتعمله ده، فيقول لك كله مكتوب، انه ان هذا معناه انه اطلع على مكتوب القدر وعلم انه سيفعل المعصية. ما ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو اختار بارادته وهوى نفسه وبمشيئته وبقدرته على الفعل، اختار ذلك بارادته. صحيح انه تم تحت سلطان الله، وصحيح انه تم في كون الله، لكن تم بارادة الفاعل العاصي وبمشيئته. وبالتالي عندما يقول كله مكتوب نقول له كلمة بسيطة: هل اطلعت على مكتوب القدر؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هذه مسألة لابد أن نفهمها. فإذا اعترض العاصي وقال إن المعصية كانت مكتوبة علي، فيقال له قبل أن تقترف المعصية ولا بعدها ولا أنت اطلعت عليها؟ ما يدريك عن علم الله تعالى؟ فما دمت لا تعلم ومعك الاختيار والقدرة وقد وضحت لك طرق الخير والشر، إن هديناه النجدين. لابد أن نفهم إن ربنا قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من اللي بيزكي ومن اللي بيدسي؟ البني آدم باختياره طريق الخير أو طريق الشر. فأنت قد وضحت لك الحقائق ولك قدرة واختيار، وأنت لا تعلم علم الله، ولا تعلم مكتوب القدر، ولا تعلم مخبوء اللوح المحفوظ. يبقى ساعة ما عملت المعصية بالله عليك عملتها ازاي؟ عملتها انها زينت لك، ثم وفقت مزاجك وهواك دعت اليها نفسك، شر نفسك دفع اليها، ثم بعد ذلك رميت الى ذلك و فعلت بقدرتك التي أعطاك الله إياها، دون أن تعلم مخبوء القدر ودون أن تعلم مخبوء اللوح. وبالتالي إذا أنت عندئذ المختار للمعصية، المفضل لها على الطاعة، فتتحمل عقوبة معصيتك. والأمر الرابع فيما يتعلق ببياني بطلان احتجاج بالقدر، أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي، لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال: لا تلمني، فإن اعتدائي عليك كان بقدر الله عز وجل، وأن أخذي لمالك مكتوب، هل هو سيقبل العاصي المحتج بالقدر؟ العاصي اللي بيقولك أنا مسير غير مخير، العاصي اللي يقولك كله مكتوب، هل سيقبل من الغاصب لماله أو المنتهك لعرضه أو الضارب له الذي يؤذيه؟ هل سيقبل منه الاحتجاج بالقدر؟ طبعا من غير تفكير لا يمكن أبدا أن يقبل منه ذلك، يقول له أنت مجرم، أنت حرامي، أنت معتدي، أنت غاصب، أنت عملت بإرادتك، ما أنت عقلك فيك، ما أنت إرادتك فيك، فين عقلك؟ هو أنت آلة؟ هو أنت بهيم؟ ويقعد يقول له هذا الكلام. لماذا يقول له هذا الكلام؟ لماذا لم يقوله لنفسه؟ عندما يقال له لا تعصي يقول لك أنا مصير غير مخير، كله مكتوب. طب ما هو اللي غصبك أو انتهك عرض أو أخذ مال أو ضربك أو لطمك، كله مكتوب. مش معنى ده كله مكتوب عندك في معصيتك ومش كله مكتوب عنده في معصيته؟ هذا طبعا لأنه طالما الأمر يمسه يبقى إذن مسير ومخير لعبة شيطانية، لعبة شيطانية وتلبيس من إبليس. حتى نتحلل من التكاثر، وحتى ينتشر الفساد في الأرض، وحتى يهلك الحرث والنسل، نعوذ بالله من الخزلان. فلو قال له لا تلمني فإن اعتدائي عليك كان بقدر الله لم يقبل حجته أبدا. فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه وهو يحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله سبحانه وتعالى؟ عجبا لأمر الملبس عليهم من إبليس، عجبا لأمر الذين استعملوا عقولهم في الباطل، عجبا لمن يلبسون على الشباب والشابات البراء الذين هم على الفطرة بأن ذلك مكتوب وأن ذلك مقدر وأننا نسير في قدر الله وأن كل شيء بقدر، ولو ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نكون كذا هنبقى كذا. فهذه بعض الوجوه، هذه بعض الوجوه الدالة على بطلان أو المؤكدة على بطلان الاحتجاج بالقدر، وأن الإنسان لابد أن يؤمن بالقدر ويسلم، وأن إيمانه بالقدر لا ينفي أن له مشيئة في الأعمال الاختيارية والأمور التكليفية، وأن مشيئته لا تخرجه من تحت مشيئة الله ولا سلطانه، وأنه لا يجوز له الاحتجاج بالقدر إذا ما خطب بأوامر الله وإذا ما طلب بالتكاليف، لأن ذلك عباد الله هو الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، حيث قال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه هي الغاية. ولذلك كرر علينا الأمر في الكتاب حيث قال عز من قائل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى غير هذا من الآيات الكثيرة في كتاب الله التي تبين أننا مأمورون بذلك، وأن هذا لنا فيه مشيئة، وأن هذا لنا فيه اختيار، وأن هذا نقدر عليه، ليس بمحال ولا بغير مستطاع، بل هو مستطاع. وما كان منه غير مستطاع عند أحد الناس أو عند بعض المكلفين فإنه يسقط عليهم بناء على القاعدة المقررة من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وبالتالي فالإيمان بالقدر من أسرار سعادة العبد بشرط أن لا يضل فيه ذلك الضلال الذي ضل فيه فرق أو ضل فيه كثير نفر من الخلق فيما يتعلق بالقدر أو الاحتجاج به أو التسليم به أو الإيمان بمراتبه. كل هذه أمور ضل فيها نفر كثير وجبلا كثيرا من الخلق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، ونعوذ بالله من أن نكون من الضالين. ثم أعلم في مسائل أخرى متعلقة بهذه السلسلة أن الإيمان بالقدر له أثار عظيمة، وهذه مسألة هامة جدا لابد أن نستوعبها. لابد أن تعلموا أن الإيمان بالقدر من أكبر أسباب السعادة العبد في الدنيا، ومن أكبر أسباب اطمئنان القلوب وعدم الفزع وعدم اللوع وعدم الهلع وعدم أن يأكل الهم والحزن قلبك. فتعالوا ننظر إلى بعض الأثار المتعلقة المترتبة على الإيمان بالقدر، تلك الأثار التي إن تحققت فينا أو أنعم الله بها علينا في ظل تعلمنا القدر والإيمان به والتسليم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، دون أن نحتج به في التكاليف، ولكن نحتج به في المقادير، لأن الاحتجاج بالقدر كما قلت من قبل في حلقة سابقة له صورتان. الصورة الأولى الاحتجاج بالقدر في هذا الموضوع الذي نتكلم فيه في قصة أو في موضوع مسير أم مخير، وهذا كما بينت لكم على مدار هذه الحلقة أو هذا الكلام السابق وما سبقه من حلقات سابقة، بينت لكم أن هذا احتجاج باطل، وأن هذا احتجاج مفاده إبطال التكاليف وردها وإضاعة حق الله عز وجل على عباده. وأما الصورة الثانية وهي الاحتجاج المشروع واحتجاج بالقدر عند المصاب الكوني، عندما ما ليس لنا فيه اختيار كالمرض وفقد المال والشحناء والتباغض وتغير المرأة على زوجها وتغير الزوج على زوجته وعقوق الأولاد ونقص الأموال والثمرات وغير ذلك من المصاب الذي يصيب كثيرا منا، فإن مثل ذلك المصاب وإن مثل ذلك الأمر إذا قلنا فيه قدر الله وما شاء فعل كله مكتوب فذاك احتجاج حق. يبقى إذن احتجاج عندما يصيبك المصاب الذي لا اختيار لك فيه ولا مشيئة ولا قدرة، فهذا احتجاج حسن، احتجاج إيماني، وهو الذي نحن مأمورون به، حيث قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين يقولون عند المصيبة اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الذين يقولون قدر الله وما شاء فعل عند المصيبة، هذا هو وصف المؤمنين ووصف الصابرين، وهو الاحتجاج الممدوح وهو الاحتجاج الحق. أما الاحتجاج الباطل واحتجاج الكفار الذين قيل لهم آمنوا بالله واتركوا المعاصي وافعلوا الطاعات اتركوا عبادة الأصنام قالوا لو شاء الله ما عبدناها، فهذا احتجاج، يقولون قدر الله علينا عبادة الأصنام، كما يقول صاحب المصيبة قدر الله علي موت ولدي موت أبي موت أمي فقد مالي، قدر الله وما شاء فعل، فهذا احتجاج حق. فإذا قال العبد العاصي أو الكافر أو الفاجر أو من يدعى إلى الحق فيقول قدر الله وما شاء فعل في ترك للصلاة في فعل الفجور في عدم الحجاب في السير وراء الأهواء في كذا وكذا وكذا، فهذا احتجاج باطل، وقد بينت ذلك، لكني أجمل الكلام حتى لا ينسي الكلام بعضه بعض. فالإيمان بالقدر عظيم وركن من أهم الأركان، بل إنهم يقولون أن الإيمان بالقدر من أوجب أركان الإيمان بعد الإيمان بالله، بل إنه خصيصة الإيمان بالله، لأن من آمن بالله آمن به ربا وإلها، وآمن به بأن الكون يسير بحكمة وأن الله قد جعل مقادير تتقلب فيها الأمور وأن الأمور لا تسير عبثا أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم أن هذا يدفع الهم عن العبد ويدفع الجزع ويدفع الحزن الذي يأكل القلوب. تعالوا ننظر إلى بعض آثار الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر معناه عقيدة يجب الإيمان بها وركن من أركان الإيمان يكفر منكره، إلا أن له أثارا محسوسة في حياة الناس، ومن هذه الآثار القدر من أكبر الدواعي التي تدعو الفرد إلى العمل والنشاط والسعي بما يرضي الله في هذه الحياة. والإيمان بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي يعمل ويقدم على عظائم الأمور بثبات ويقين. إن المؤمنين مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى والإيمان بأن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله، لأن الله هو الذي خلق الأسباب وهو الذي خلق النتائج. بمعنى أن العبد الذي يؤمن بأن النتائج بيد الله وأن الأمور مقدورة، عندما يسعى العبد في تحقيق أمر، هب أن رجل يزرع مزرعة، هب أن رجلا يصنع صناعة، هب أن رجلا يسير في أمر فيه مخاطر، هب أن رجلا يصلح بين أناس تقوم بينهم مشدات، هب أن رجلا يقيم أمرا حوله من المخاوف، كل هذه الأمور يمكن إذا نظر الإنسان إليها من حيث نتائجها ومصيرها يمكن أن يرتد عن العمل ويصده تصده المصائر والنتائج والنهايات التي قد يتوقعها بعقله. يقول لك أنا هعمل هزرع، وممكن أزرع وأجيب مية وأجيب مش عارف كيماوي وأجيب بذور وأجيب عمو، في الآخر ما يطلع ليش حاجة، يبقى مش هزرع. أنا ممكن أفتح المصنع وأجيب وأعمل وأجيب خامات وأشغل عمال وأدفع فلوس كتير، وفي الآخر ما يكونش شيء، ولا بيع ولا اشتري ولا بلاش أصنع. ممكن أتعامل مع الناس وأمرهم ونهاهم وأصلح بينهم، يتقتلوا يصيبوني يقتلوني زوني بلاش. يبقى إذن كثير من الناس إذا ما نظر إلى أوهامه أو ما نظر إلى ما يمكن أن يحدث تجده ماذا؟ تجده يحجم. زي اللي يقول لك أنا أذاكر أعمل إيه؟ أذاكر وباخد شهادة عالية وبعدين أقعد جنب أبويا، يا عم أنا مش مهم خليني كده فاشل وخلاص، حتى أعمل أي حاجة أو كده كده أنا قاعد في البيت. يبقى إذن توهم نتائج قد تكون مقدورة قد تكون غير مقدورة، لا يعلم القدر. لكن تعالى انظر إلى رجل في مثل هذه الأحوال أو الأمثلة التي ذكرتها لحضراتكم، تعالى انظر له وهو مؤمن بالقدر كيف سيكون الحال، حتى تعرف أثرا عظيما من أثار الإيمان بالقدر. كيف سيكون حال من دخل في مزرعة، في مشروع، في تجارة، في مصنع، في عمل بين الناس، في إصلاح بين الناس، في خدمة الآخرين، في أي أمر من الأمور حوله مخاوف حوله مخاطر، وبعدين قال كله بقدر الله، النتائج بيد الله، والغد يعلمه الله، والغيب لله وحده، ولا يعلم الغيب إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، والبكرة اللي في بكرة يعلم ربنا، واللي في بكرة مقدر ربنا. أنا علي أن أنا أتخذ الأسباب وأوافق الشرع وأترك النتائج للملك. ويبدأ يشتغل وهو مؤمن بالقدر، متوكل على الله، مؤمن بأن الأمور بمقادير، وإنه لو فشل المصنع فهو قدر، والنجح فهو قدر. طب أنا هعمل إيه في القدر؟ هغيره؟ طب أنا عارفه؟ طب أنا هحتج بيه؟ طب أنا هبطل شغل؟ لا، أنا أفعل ما علي وأترك الأمر لله، لأن الأمر كله لله. وطبعا ما نقولش هنا يا إخوان، ما ينفعش نقول أنا هعمل عليه والباقي على الله، لأن الكلمة دي مخالفة العقيدة. ليه؟ لأن الأمور كلها ربنا بيقول قل إن الأمر كله لله، ولم يقل قل إن الأمر بعضه على الله وبعضه على الخلق. وبالتالي لما يجي الدكتور يقول لك احنا نعمل علينا والباقي على ربنا، لما يجي الراجل في المصنع ولا في المزرعة ولا في المشروع يقول لك ان هنعمل علينا والباقي على ربنا، تقول له لا، قل ان الامر كله لله. ما احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل علينا في التكليف، لكن في النتائج والتقدير والايجاد والمنع والمشيئة والانفاذ والخلق والايجاد كله على الله. وما دام كله على الله يبقى اذا ايه؟ انا هشتغل وانا مطمئن، انا مش هقعد اخاف من بكره لانه كله مقدور. وبالتالي ما دام كله مقدور انا علي الرضا بالقدر وانا مسلم امري للقدر، ولا يمكن ابدا ان انا هبطل او هشتغل او هعمل هيغير شيء مما عند الله وانا ما اعرفش ايه اللي عند الله. فتوكل على الله ونسال الله ان يقدر الخير. يبقى اذا المؤمن بالقدر هيبقى عن قدمه ثابته، قلبه مطمئن، يدخل في الامور متوكلا، يترك النتائج لخالقها ومالكها، وبالتالي تحدث نوع من الإريحية واطمئنان النفوس واستقرار الأقدام ووثقها، وتدور حركة الحياة باطمئنان. ولما يجي حد يخوف أو يفشل ويقول لك راجل ده بكرة يحصل لك ويحصل لك، يقول له كله بقدر الله. يبقى دي ثمرة من ثمرات الإيمان بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا المسلك: تربية للنفوس، وأن تكون النفوس دائما في ظل الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر بيخلي النفوس قوية والقلوب مطمئنة والأقدام واثقة الخطى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا يا أخوان مش قوة البدن ولا طول الجسم ولا فتولة العضلات، لا، القوة هنا هي قوة الإيمان، قوة الدين. فالمؤمن القوي في إيمانه، المؤمن القوي في دينه، ماله؟ هذا المؤمن أقوى وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه، الضعيف في دينه. وفي كل خير، لأن كلهم مؤمنين مش كفار. ثم بلأ بعد بيان إن الإيمان والدين هو الذي يرفع العبد عند الله ويحببه إلى الله، بيّن له أنه في ظل الإيمان وبحسب قوة الإيمان وضعفه المسلك العملي في مقادير في مسالك الأمور ينبغي أن تكون على هذا الوزان. إيه هو؟ احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن. اوعى الوهم والمخاطر، قلة الامكانيات، ظروفك احوالك تعجزك، اما نعمل ايه؟ استمد القوة من امرين: الامر الاول الاستعانة بالله، والامر الثاني استجمع قدراتك الشخصية. فتستجمع قدراتك الشخصية فتبقى عاملة زي ما يكون آلة، وبعدين الآلة دي محتاجة وقود، اعطيها وقود من طريق الاستعانة بالله. واوعى انك تحط العجز في نفسك، لان العجز سيجعل الانسان حابط الهمة، سيجعل الانسان قليل القوة، فتحدث عنده نوع من الاحباط والتثبيط. ثم بيّن له انه النتائج ما تكونش، مش شرط النتائج تيجي كما تتمنى، وليس شرطا ان النتائج تأتي بحسب ما تهوى، فان النتائج مقدرة، وبناء على انها مقدرة وغير معلومة، ما في الغد لا يعلمه الا الله، واللي هيحصل من مما حرصت عليه ودخلت فيه وابتغيت منه النفع اللي هيحصل منه كنتائج عند الله. فقد يكون ما تأتي بالنتائج بعدما حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله ولم تعجز، قد تأتي النتائج مرضية تحبها النفس، وقد تأتي النتائج غير مرضية. فهنا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من باب التربية الإيمانية المستندة على الإيمان بالقدر، قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن كل كرجل مؤمن بالقدر وتعلم أن النتائج بيد الله، وإن كل ما يحدث أنت مطالب بالإيمان به، خيره وشره، وكما في روايات أخرى حلوه ومره، ما تحبه وما لا تحبه، عندئذ إيه تقول إيه بقى؟ ما تقولش يا خربتي، لو كنتش عملت، لو ما كنتش روحت، لو ما كنتش فتحت، لو ما كنتش مشيت في السكة دي، لو ما كنتش دفعت الفلوس دي، لو لو لو. لا، عمال تقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. ليه بقى؟ لان في حاجتين. حاجة الاولانية ان انت ملزم بالايمان بالقدر، عندك امرين. الامر الاول هو ماذا؟ الامر الاول هو ان تؤمن بالقدر، لان ده ركن من اركان الايمان، فبالتالي هذا يملئ عليك انك تقول قدر الله وما شاء فعل. وبعدين ما تفتحش على نفسك باب شيطان يورثك الحسرة وممكن يسبب ألم من القدر وعدم ايمان به، فبالتالي ماذا؟ قال لك لا تقل لو. فلا تقل لو لسببين، لان لو هتضعف عندك الايمان بالله وتضعف عندك الايمان بالقدر، وانت المفروض انك من ثمرات الايمان بالقدر انك بترضى بكل ما قضى الله عز وجل وانفذه، وبعدين بتمنع الشر عن نفسك بمنع لو، لان لو مالها؟ لان لو بتفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان هنا هو الحسرة وتقلب القلوب والاعتراض والتسخط على المقادير. وبالتالي يا اخوان، من كثمرة من ثمرات الايمان بالقدر انها تورث الانسان اذا كان صادق الايمان بالقدر، تورثه ثباتا، رضا نفسي، تورثه عزيمة قوية يخش في الموضوعات لا يهمه فيها الا الموافقة الشرعية، انه بتصرف صح ولا غلط، انت اللي يهمك في الموضوع صح ولا غلط، صح توكل على الله. طب والنتائج؟ بحسب ما يقدر الله. لو انت شايف انك بتعمل غلط اقف، مش اقف عشان النتائج، اقف لانه الغلط ممنوع شرعا. شايف انك بتعمل صح يبقى نمشي على سنة الشرع اللي هي ايه؟ احرص على ما ينفعك اللي هو الصح، وبعدين استعن بالله، وبعدين ولا تعجزن. يبقى هو ده دورك. انت ماشي في السكة دي تمام. طب والنتائج؟ مالكش دعوة بالنتائج، انت كل اللي ليك دعوة انك تضبط السكة اللي انت ماشي فيها، وبعدين هتيجي النتائج بقى. جت النتائج حلوة، كل واحد بيهلل، احمدك يا رب، احمدك يا رب، احمدك يا رب. طب جت النتائج زي ما انت عايز، هنا هتيجي بقى صراع ما بين نفسي، صراع ما بين لو وما بين قدر الله. من ثمرات الايمان انها ما بتخليكش تفرفر ولا تتجنن ولا تسخط ولا تصرخ، لكن لا تلاقي نفسك بتقول ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. صحيح بيكون في ألم، صحيح بيكون في حرارة مصيبة، صحيح بيكون حاجة بتوجع، في إحساس بالتألم لما حدث من نتائج غير مرضية، إلا أنه كل ده دواء أنه ما تقعش في خلل، ما تقعش في سخط، وما تقعش في ندم، لأنك عملت وسرت على وفق المضبوط، فكان ذلك معك إيه؟ كان ذلك معك الأمور ماشية بانضباط. وبالتالي دي نصيحة عظيمة. وإحنا يأتي معانا إن شاء الله على مدار السلسلة كلام فيما يتعلق بلو وما جاء فيها، وهل هي ممنوعة بإطلاق إن الإنسان ينطق كلمة لو، ولا هي ممنوعة في مواطن دون أخرى. ولذلك يا إخوان لابد أن نفهم أن الإيمان بالقدر هو من أكبر أسباب فلاح أمة المسلمين، وعدمه هو من أعظم أسباب تخلف وضياع وتخبط أمة المسلمين. كيف ذلك؟ إذا نظرت للمسلمين الأوائل حين أرادوا تغيير الواقع بالجهاد، أخذوا بأسباب الجهاد كلها ثم توكلوا على الله عز وجل، بالرغم من أن الأسباب التي كانت يملكها في أوائل الأمور أو في كثير من الأمور المتتبع للسير والناظر في ترتيبات غزوات وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة و80 غزوة سرية على مدار حياته صلى الله عليه وسلم، 87 أو 89 تقريبا، كانت إمكانياتها في الغالب بتكون قليلة وضعيفة، لكن هم أخذوا وصاروا على على هذه السنة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وبدأوا يكون الموضوع بالنسبة لهم هذا ما أمر الله به، هذا ما أمر الله به، هذا ما يرضى الله به، هذا ما يرضى الله به، فصاروا في هذه القضية أو في هذه الطريقة وانتظموا على هذه المسألة، فتوكلوا على الله وحرصوا على ما ينفعهم واستعانوا بالله وأخذوا بأسباب الجهاد، ولم يقولوا إن الله قدر نصر المؤمنين، مع أنه أخبرهم ربهم في القرآن وقال إن تنصروا الله ينصركم، وقال إن لننصر رسلنا والذين آمنوا، وغير ذلك من الآيات التي وعد فيها بأن جنده هم الغالبون، ومع ذلك لم يعتمدوا بذلك ولم يحتجوا بذلك، لكنهم آمنوا بأنهم مطالبون بمسلك ثم ترك النتائج لمن بيده النتائج، لله الملك الواحد، فلم يقولوا إن الله قدر نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين واكتفوا بذلك عن الاستعداد، وقالوا والله ده كله مقدور، وإن المؤمنين كده كده مغلبين، حتى لو ما قتلوش، حتى لو ما عملوش، ده هو ربنا كده هيهلك الكفرة واحنا قاعدين نشرب شاي في البيت، لكن لا، استعدوا بالصبر والجهاد وخاضوا المعارك الكبيرة جدا، بل فعلوا كل هذه الأمور بناء على أنهم ماذا؟ لم يحتجوا بالقدر، رقم واحد. رقم اثنين، أنهم علموا أنهم مطلوب منهم دور والنتائج بيد الله، فلم يربطوا بين النتائج والمسالك، وبالتالي ما دام لا يربط العبد عند العمل بين النتائج والمسالك يفلح. أما من الذي يفشل؟ الذي يربط عند العمل بين النتائج والمسالك، يقعد يخترع نتائج ويتخيل نتائج، وبالتالي لما يخترع ويتخيل تكون النتيجة انه يفشل في المسلك، وده اللي بيحصل معنا. يقول لك يا عم احنا هنعمل ايه، ما كلها خربانة، يا عم هنروح فين، ده كلها تعبانة، يا عم ده انت الدنيا كلها، انت عايز لك ولا 1000 سنة، ده انت مش عارف ايه، وبالتالي انت ترى ماذا؟ ترى انهم لما يكون منهم ذلك فهذا الأمر بيدفعهم إلى أخذ المسالك بجد. فكان من عظيم شأن المسلمين الأوائل أن نصرهم الله عز وجل، لماذا؟ لأنهم آمنوا بالقدر، فكان من أثر الإيمان بالقدر، ركز عشان أختم عشان بس الكلام يتجمع، ده أول أثر تكلمنا عليه، وطبعا هنكمل في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى بقية آثار الإيمان بالقدر الذي نحتاج إلى أن نستوعبها وإلى أن نستحضرها في نفوسنا وإلى أن نجدد إيماننا بالقدر حتى نفلح. أقول أن الأمة الأولى، أمة الفلاح، أمة النصر والتمكين، الجيل القرآني الفريد، الأمة التي اقترفت من معين النور واهتدت بهدى رسوله صلى الله عليه وسلم وبهدى ربها، كيف كان الحال باختصار؟ آمنوا بالقدر ولم يربطوا بينه وبين الأسباب وبين المسالك، فلم يخلطوا بين المسالك والنتائج، افهم العبارة دي، فبدأوا يأخذوا المسالك ويضبطوها، وكانت أعينهم على المسالك لا على النتائج. لماذا؟ إيمانا بالقدر، بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فأحسنوا المسالك وعملوا ما عليهم في ظل إيمانهم بأن الله هو المقدر للمقادير، وفي ظل إيمانهم بالقدر الذي يستوجب عليهم الرضا بأي نتيجة كانت، لأن ده معنى الإيمان بالقدر، معناه أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ما ترضى وما لا ترضى، فأخذوا الأسباب وسلكوا المسالك دون أن ينظروا إلى النتائج أو يتوهموا نتائج، فلم يردهم توهم النتائج عن ضبط المسالك، فضبطوا المسالك ثم كانوا يرضون بأي نتائج يقدرها ربهم، فكانت قلوبهم مطمئنة وأنفسهم سوية وأقدامهم ثابتة، وبالتالي فلحوا ونجحوا. نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجعلهم لنا قدوة، وأن نكون أهلا لذلك، وأن يرزقنا الإيمان بالقدر الذي يبعث على مثل هذه النتائج العظيمة، الذي يثبت أقدامنا ويطمئن قلوبنا ويربط على قلوبنا ويضبط فهومنا ويصحح مسالكنا، ويرزقنا العزيمة والرشاد التي نحتاج إليها ونفتقر إليها في مثل هذه المتغيرات، لأن الفترة التي نحياها يا إخواني فترة متغيرات كالبركان، وبالتالي محتاجة منا أن نضبط المسالك دون أن نخلط بينها وبين النتائج، إيمانا بالقدر وتوكلا على الله وحسن توكل وإيمان به. وبإذن الله تعالى نكمل في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.